بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله الرحمن، الله الصمد لم يلد ولم يولد ومن أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المأموم إذا ركع رأى أن الإمام قد خنث في غير محله فأبد له من الرجوع لإدراك القيام، ولكن لا يتبع الإمام في القنوت، والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه ظاهر، فإنه لا بد بأن يركع متابعا للإمام، ولا يجوز له أن يركع قبله، والإمام وإن كانت سهلا واشتباها لكنه بعد لم يركع، لا بد من رجوع المأموم ليدرك الركوع والقيام قبل الركوع الذي هو مقوم له، ولكن لا يتبع الإمام في قنوته، فإن القنوت زائد، فالإمام أتى به سهوا، وقلنا إن دليل التبعية إنما هو من جهة اقتضاء مفهوم الإتمام ذلك، والإتمام إنما يكون في أجزاء الصلاة لا فيما هو خارج، وأتي به اشتباها وسهوا، فهذا القنوت بما أنه ليس بقنوت صلاتي فلا دليل على التبعية، بل لو أتى به المكلف إن كان زائدا، يعني زيادة عملية، لو أتى به بعنوان الصلاة فيكون زائدا، وكذلك الحال فيما إذا تجهد الإمام في غير محله سهوا، كما إذا تشهد في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة في الصلوات الرباعية، ففي مثل ذلك لا يجوز القيام للمأموم باعتبار أنه لا بد أن يكون تابعا للإمام، فليس له أن يقوم قبل أن يقوم الإمام، ولكن لا يتبعه في التشهد، فإن التشهد أمر زائد قد أتي به سهوا، ولا يتبع المأموم الإمام في سهوه، فلو فرضنا أنه سجد سهوا مثلا، الإمام سجد سجدة ثالثة، لا يجوز للمأموم أن يسجد متابعة للإمام، بل لو سجد بطلت صلاته من جهة الزيادة العمدية، وهكذا في سائر الموارد. الواجب إنما هو اتباع الإمام في الأفعال فيما يكون جزءا للصلاة لا فيما لا يكون جزءا، ولكن مع ذلك ليس له أن يتقدم على الإمام في أفعاله. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم قراءة المأموم، وقد تقدم الكلام في جملة يعني في كثير ما ذكره في كثير من ما ذكره المسألة الأولى من مسألة فيما تقدم، وذكرنا أن القراءة ساقطة عن المأموم مطلقا بالصلوات الجهرية فبالصلوات الإشراقية في الركعتين الأولتين القراءة ساقطة، ولو كانت الصلاة جهرية وسمع صوت الإمام ولو همهمتان لا تشرع له القراءة، فللأمر كذلك في الصلوات الإشراقية. ذكرنا أن الأهل ترك القراءة نعم في الصلوات الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام جاز له أن يقرأ، ولا بأس بالقراءة بقصد الجزئية إذا المعنى الذي ذكرناه الجزئية الاستحبابية بعلمان أنه من الصلاة فإنه فليس بجزئين. وأما في الركعتين الأخيرتين ذكرنا أن المكلف مخير بين الإتيان بالقراءة أو التسبيحات، ولكن في خصوص الصلوات الجهرية الأهوات اختيار التسبيح، والكلام في ذلك تقدم مرسلا. بقي الكلام فيما إذا تم المكلف بالإمام وكان في الركعة الركعة الأولى للمأموم، ولكن للإمام الركعة الثالثة مثلا أو ركعة ثانية للمأموم، ولكن للإمام الركعة الثالثة، يعني المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين. إذا كان المأموم يجب يعني فيما يجب عليه على المأموم القراءة في نفسه لو كان وحده وكان يصلي فرادا كان وجب عليه أن يقرأ لأنه الركعة الأولى أو الثانية، ولكن الإمام لا يجب عليه القراءة لأنه ركعة ثالثة للإمام أو ركعة رابعة للإمام. فما هو وظيفة المأموم؟ لو كان وحده وكانت الصلاة فرادا وجب عليه القراءة في حال الجماعة، هل تثبت عنه القراءة أيضاً أو أنه تجب عليه القراءة؟ المعروف والمشهور أن القراءة واجبة على المأموم لأنه إما أنه الركعة الأولى للمأموم أو الركعة الثانية، ويجب فيهما القراءة. ولكن عن العلامة قدس الله نفسه في جملة من كتبه وكذلك عن الشهيد في النفلية ونسب إلى السرائر إيزان بن إدريس أنهم ذهبوا إلى استحباب القراءة فأن القراءة غير واجبة إن المأموم أن يسبح وأن يقرأ، ولكن القراءة مستحبة وأفضل. لكن الظاهر أن ما ذهب إليه المشهور من تعين القراءة على المأموم حينئذ فيما إذا تم في الركعة الثالثة أو تم في الركعة الثانية فسقطت القراءة في الركعة الثانية للمأموم التي هي ركعة ثالثة للإمام، يجب على المأموم أن يقرأ. الحاصل أن المأموم يجب عليه القراءة في الركعتين الأولتين فيما إذا لم يقرأ الإمام، ويدلنا على ذلك أولا إطلاقات الأدلة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وعين مورد فاتحة الكتاب بالركعة الأولى والثانية. هذه الروايات كافية للمطلوب الإطلاقات، وليس بإزاء هذه الروايات إلا ما دل على أن الإمام زامن للقراءة. وهذه الروايات والعمدة رواية واحدة، يعني ورد هناك روايتان في الزمان أن الإمام يزمن القراءة. إحدى الروايتين رواية صدوق قدس الله نفسه في إسناده إلى الحسين بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكن الطريق مجهول، والحسين بن كثير في نفسه لم يوثق. العمدة الرواية الثانية، روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعاء عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال عليه السلام لا، إن الإمام زامن للقراءة وليس يزمن الإمام صلاة الذين خلفه، فقط بالنسبة إلى القراءة زامن، وأما بالنسبة إلى غير القراءة فلا. هذه الموثقة لا تدل إلا على زمان القراءة فيما إذا قرأ الإمام زامن للقراءة، يعني هو يقرأ، كما دل على ذلك عدة من الروايات أنه تدليك قراءته، ففي كل ركعة كان الإمام مكلفا بالقراءة فهو زامن للقراءة، الوظيفة هي وظيفة الإمام وهو يقرأ والتكليف ساقط عن الباقي، إما بنهو الإكمال عزيمة أو على نهو الرخصة. وأما فيما لم يكن الإمام مأمورا بالقراءة ولو فرضنا أنه اختار القراءة كما في الركعتين الأخيرتين، لا تدل هذه الموثقة على سقوط القراءة عن المأموم فيما إذا لم يكن الإمام مكلفا بالقراءة. فالظاهر من هذه الرواية رواية الزمان، ظاهره أن الحكم مختص بما إذا كان الإمام مأمورا بالقراءة بخصوصا، فلا يشمل ما نحن فيه ما إذا كان الإتمام في الركعة الرابعة أو في الركعة الثالثة والإمام غير مكلف بالقراءة. ولو أغمزنا عن هذا فيدلنا على ذلك الروايات الخاصة وهي عديدة، روايات متعددة دلت على لزوم القراءة للمأموم فيما إذا كان الإتمام في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الثانية، بل بالنسبة إلى الركعة الثالثة وهي عدة روايات، منها ما رواه الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهم السلام قال إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمامين يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته، من المحل الذي يدرك الإمام يجعله أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام قرأ في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته من الكتاب، فإذا صلى الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما في ركعتين الأخيرتين، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها بالأولتين في كل ركعة بأم الكتاب إلى آخر الرواية. هذه صحيحة واضحة الدلالة، وبحث السند وغيرها الروايات في المقام متعددة دلت على أن المأموم إذا أتم بإمامين في الركعتين الأخيرتين جعل هذا أول صلاته، فيقرأ فيه فاتحة الكتاب وسورة تامة بله، فإن لم يدرك صورة تامة أجزأته فاتحة الكتاب، وهكذا فيما إذا كان الإتمام في الركعة الثانية. قال بين أدرك ركعة ثانية. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال عليه السلام يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبس قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام، إلى أن قال وسألت عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ قال اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها. في أول الصلاة لابد من القراءة، وفي آخر الصلاة يجزي التسبيح، لا تجعل أول صلاتك آخرها، يعني لا تقرأ لا يجزيك التسبيح، وإنما لابد من القراءة فإن الركعتين الأولتين لابد فيهما من القراءة. لو فرضنا أن الروايات الزمان والعمدة رواية واحدة كما ذكرنا مبسطة سماعة، لو فرضنا أن رواية الزمان دلت على سقوط القراءة حتى في الركعتين الأخيرتين هذه الروايات كافية وافية، فعلى ذلك لا ينبغي الإشكال في هذا الحكم أنه إذا كان الإتمام في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الثانية بالنسبة إلى الركعة الثالثة لابد للمأموم أن يقرأ، وليس هناك دليل على السقوط. فإن تمكن من قراءة الفاتحة والسورة معا قرأهما، وإلا استزع بقراءة الفاتحة فقط. إنما الإشكال والخلاف عن العمدة فيما إذا لم يتمكن من إتمام الحمد من إتمام فاتحة الكتاب لا يمهله الإمام، لذلك إمام مسرع مستعجل لا يتمكن من إتمام فاتحة الكتاب ماذا يصنع؟ ذكر قد نسى الله نفسه في المقام محتملات. أحد هذه الأمور أن يتم الفاتحة ويلحق بالإمام بالسجود، ولو فرضنا أنه لم يدرك الركعة الركوع ولكن يدرك الإمام في السجود فيتم فاتحة الكتاب تحفظا على دليل جزئية فاتحة الكتاب، لم يدل دليل على السقوط، فيأتي بفاتحة الكتاب وإن لم يتابع الإمام يرفع يد عن التبعية تحفظا على دليل الجزئية. الاحتمال الثاني عكس ذلك، أن يراعي الإتمام والتبعية ويرفع اليد عن فاتحة الكتاب، دليل الجزئية يعني الجزئية ساقطة، فيقتصر على ما تمكن من قراءة فاتحة الكتاب نصفها أو أقل أو أكثر ويلحق بالإمام في الركوع لأجل دليل التبعية، لأجل التبعية فيتم صلاته، ففاتحة الكتاب تسقط جزئيتها تماما، يأتي بالمقدار الممكن. هذان الأمران ليس عليهما دليل، مقتضى أدلة جزئية فاتحة الكتاب وأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عدم سقوط فاتحة الكتاب، لا بد من الإتيان بنفسه أو ببدله يعني المسقط وهو قراءة الإمام، فرضنا أن الإمام لم يقرأ أو إذا قرأ قراءته غير مجزية، لأن الركعة هي الركعة الثالثة للرابعة. كيف يمكن دفع اليد عن هذه الإطلاقات بلا دليل؟ فلا دليل على سقوط جزئية فاتحة الكتاب في المقام، فلا بد من التحرز بهذه الأدلة. كما أن المتابعة كما ذكرنا مأخوذة في مفهوم الإتمام، إلا فيما ورد بالنص خرج بالدليل، مثل ما إذا منع الزهام عن إدراك الإمام في الركوع يلحق بالإمام في السجود على ما نص إليه في صلاة الجمعة. إذا كان الدليل دل على عدم لزوم المتابعة في موردين يتمع ذلك الدليل، إن لم يكن دليلون بأي وجه يمكن رفع اليد عن ذلك. هذا أيضا لا مقتضي له، فمقتضى التحبس على مفهوم الإتمام لزوم المتابعة في صلاة الجماعة، ومقتضى الاستطلاق دليل الجزئية جزئية فاتحة الكتاب أن يتحفز على الجزئية أيضا، وحيث لا يمكن الجمع بين الأمرين بين هذا وذاك الأمران لا يتمان. إذن ولا دليل خاص في المقام، فلا بد من الأخذ بهما، ونتيجة ذلك عدم التمكن من إتمام هذه الصلاة جماعة، فتبعا تكون الصلاة برادة، لا أنه ينفرد يعني ينقل نيته إلى الانفراد، بالطبيعة يكون برادة. كما إذا فرضنا أن الإمام مات أثناء صلاته ولم يكن هنا أحد يقوم مقامه أو أحدثه، هم أن تكون الصلاة فرادا، لأن إتمام الصلاة جماعة غير ممكن. فبالتعذر من جهة تعذر إتمام الصلاة جماعة، وليس هذا من موارد التزاهم على ما ذكرناه في بحث الأصول. قلنا إن التزاهم إنما يتصور في الواجبين مستقلين لا في أجزاء واجب واحد. أجزاء واجب واحد مقتضى القواعد سقوط هذا التكليف، لا أنه ينتهي الأمر إلى التزاهم وترجيح أحدهما على الآخر. فالتكليف بإتمام هذه الصلاة جماعة يسقط، لأن إتمامه جماعة يكون بأحد أمرين، إما برفع اليد عن دليل الجزئية، هذا لا يمكن بالإطلاقات، وإما برفع اليد عما يقتضيه مفهوم الإتمام، لا يتبع الإمام بما ذلك تبقى الجماعة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل. النتيجة أن إتمام هذه الصلاة جماعة غير ممكن. فتبعا تكون الصلاة فرادا، وهذا إن لم يكن أقوى لا إشكال في أنه أهبات يتم صلاته فرادا ويهتم بصحة صلاته، لكن هذا فيما إذا لم يكن من الأول عالما بذلك، يعني كان يتخيل أنه يتم صلاته فشرع على نحو المشروع، وأما إذا كان عالما يندرج فيما يأتي إن شاء الله من جواز نية الجماعة ابتداء مع العلم بأنه لا يتم له جماعة، لا تكون جماعة إما بقصد الانفراد اختيارا أو لأمر آخر، يعني من الأول قصد الجماعة مثل من أول الأم. فبي هنا رواية واحدة، ربما يستفاد من هذه الرواية جواز الاقتصار على المقدار الممكن من سورة الفاتحة والركوع مع الإمام وإتمام الصلاة جماعة. نتجلم به إن شاء الله.